نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة مشاركة. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية. ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى، صلي صلاة لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة، اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة، تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. ونبدأ بالاستماع إلى مشاركة من الأصحاح 5 من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. أود أن أشارك من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 5 من الآية الأولى وحتى 13 عن التأديب الكنسي. نقرأ هنا عن حالة شخص في الكنيسة كان يعيش في الخطية، والرسول بولس يوبخ الكنيسة في كورنثوس لأنها كانت تتجاهل ما يحدث، كما أنه يحض الكنيسة على اتخاذ إجراء تأديبي بحق ذلك الشخص. فلأن ذلك الشخص رفض أن يتوب عن تلك الخطية، كان ينبغي للكنيسة أن تؤدبه وأن تعلن أنه لم يعد ينتمي لها. بل إن الرسول بولس يقول في الآيتين 3 و5، فإني أنا كأني غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح، قد حكمت كأني حاضر في الذي فعل هذا. هكذا أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. وهو يعني بذلك أن يترك مثل هذا الشخص ليفعل الشيطان به ما يشاء على أمل أن يقوده ذلك إلى التوبة وإصلاح حياته. والرسول بولس يبين هنا أن الغاية الأولى من التأديب الكنسي هي دفع الخاطئ إلى التوبة، أما الغاية الثانية من التأديب الكنسي فهي تحذير المؤمنين الآخرين من عواقب السلوك في الخطية. الكتاب المقدس يعلم عن عدة إجراءات تأديبية بحق من يسلك في الخطية من رعايا الكنيسة، ويمكن تلخيص ذلك في النقاط التالية. أولاً، ضبط النفس وتأديبها. فيجب على كل مؤمن مسيحي أن يضبط نفسه وأن ينتبه إلى أفكاره وتصرفاته وأن يؤدب نفسه بنفسه، فقد أوصانا الرب يسوع المسيح في إنجيل متى الأصحاح 18 من الآية 7 حتى 9 بأن نزيل كل عثرة من حياتنا يمكن أن تؤدي إلى وقوعنا في الخطية، كما أنه أوصانا في إنجيل لوقا الأصحاح 36 حتى 42 بضرورة إزالة الخشبة التي في أعيننا قبل أن نفكر في إزالة القذى الذي في عين شخص آخر. هذا يعني أنه ينبغي للمؤمن أن يصلح أخطاءه وضعفاته بدلا من نقد الآخرين. ونقرأ في رسالة روميا الأصحاح 16 والآيتين 17 18 أنه ينبغي على المؤمنين أن يحذروا من مثيري الانقسامات وأن يبتعدوا عنهم لأنهم سيتسببون في وقوعهم في الخطية. عندما يمارس كل مؤمن ضبط النفس وتأديب الذات فمن المؤكد أن الحاجة للإجراءات التأديبية ستتضاءل كثيرا. ثانياً، التأديب المتبادل. فكل مؤمن مسؤول أمام الله عن العناية بالمؤمنين الآخرين وتوجيههم عند الضرورة. نقرأ في رسالة غلاطية الأصحاح 6 والآيتين 1 و2 يقول: أيها الإخوة، إن انسبق إنسان فأخذ في زلة ما، فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. احملوا بعضكم أثقال بعض. ونقرأ في إنجيل متى الأصحاح 18 والآية 15 أنه يجب على المؤمنين أن يعاتبوا من يسيء إليهم من الإخوة على انفراد. وهكذا يجب على المؤمنين أن يمارسوا التأديب المشترك فيما بينهم. ثالثا، التأديب الكنسي على خطية صغيرة النطاق. هذا التأديب يتعلق بخطية شخصية في حياة أحد أفراد الكنيسة أو بخطية ضد فرد في الكنيسة. ونقرأ في إنجيل متى الأصحاح 18 والآيات 16 حتى 19 عن طريقة التعامل مع شخص أساء إليك. فأول شيء ينبغي فعله هو أن تذهب إليه وتعاتبه بينك وبينه على انفراد. فإن رفض الاستماع إليك والاعتذار منك فاصطحب معك أخا أو اثنين. فإن بقي مصرا على رفض التوبة فاعرض الأمر على الكنيسة لعلها تنجح في إقناعه بالرجوع عن إساءته. فإن ظل مصرا على عناده يجب على الكنيسة أن تعامله كشخص غير مؤمن أو كشخص غريب عن الكنيسة. رابعا، التأديب الكنسي على خطية واسعة النطاق. هذا التأديب يتعلق بخطية ضد الكنيسة ككل، فقد يصر أحد أعضاء الكنيسة على فعل الخطية رغم معرفة جميع من في الكنيسة بها، أو قد يسبب انشقاقات في الكنيسة، أو قد يروج لتعليم خاطئ في الكنيسة أو ما شابه ذلك، أو قد يقع أحد قادة الكنيسة في خطية الزنا، أو يتورط في قضية فساد، أو قد يظهر عدم قدرة على ضبط النفس عند الغضب بصورة دائمة. نقرأ في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح 5 والآيتين 19 وال20 التعليم التالي بشأن قادة الكنيسة الذين يخطئون. يقول: لا تقبل شكاية على شيخ إلا على شاهدين أو 3 شهود. الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف. الكتاب المقدس يعلم أن التأديب العلني يتألف من عدة خطوات، فوفقا لما جاء في الرسالة إلى تيتوس الأصحاح 3 والآيتين 9 وال10 يجب تنبيه الخاطئ أمام الأشخاص الذين أساء إليهم، وإن لزم الأمر حذره مرتين على الأقل. ووفقا لما جاء في رسالة يوحنا الثالثة والآيتين 9 و10 يجب إطلاع الكنيسة على سلوك ذلك الشخص، ووفقا لما جاء في الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي 3 والآيات 6 حتى 15 يجب على الكنيسة أن تتوقف عن مخالطة مثل هذا الشخص، ووفقا لما جاء في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس 5 والآيتين 4 و5 يجب حرمان ذلك الشخص من عضوية الكنيسة. خامسا، رد الخاطئ الذي يتوب. ففي حال أن الخاطئ تاب إلى الله يجب على الكنيسة أن ترده إلى الشركة مع المؤمنين وإلى العضوية في الكنيسة، كما يجب مسامحته وتعزيته وتشجيعه. وهذا التعليم واضح من خلال الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس 5 والآيات 11 وإنجيل لوقا 17 والآية 3. والآن نستمع إلى مشاركتين من 6 من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس 6 والآيات 1 حتى 8 عن الدعاوى القضائية بين المؤمنين. كان المؤمنون المسيحيون في كنيسة كورنثوس جسديين، لأنهم كانوا يرفعون مشكلاتهم الشخصية إلى المحاكم القضائية الدنيوية للبت فيها من قبل قضاة غير مؤمنين بالمسيح. وقد كانت تلك القضايا تتعلق بحقوق شخصية في أغلب الأحوال. وبالطبع فإن الرسول بولس لا يعترض على حق السلطات المدنية في البت في القضايا الإجرامية، فهو يعلم في 13 من رسالته إلى أهل روميا أن السلطات المدنية هي المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام ومحاكمة المجرمين. أما هنا فهو يقول إنه ليس من الصواب أن يرفع أحد المؤمنين دعوى قضائية ضد أخيه المؤمن في قضية تتعلق بالحقوق الشخصية أمام قاض غير مؤمن. فالقضاة غير المؤمنين تنقصهم حكمة الله، ولا يراعون القيم المسيحية ولا وصايا الله المذكورة في الكتاب المقدس. وعوضا عن ذلك، فإن الرسول بولس يوصي المؤمنين بعرض خلافاتهم على الإخوة المؤمنين في الكنيسة لحلها. ثم يقدم الرسول بولس خيارا آخر للمؤمنين فيقول: لماذا لا تظلمون بالحري؟ لماذا لا تسلبون بالحري؟ وبهذا فهو يحض المؤمنين المسيحيين على احتمال الظلم الذي قد يقع عليهم من المؤمنين الآخرين. فعدم السعي وراء الحقوق الشخصية هو شكل من أشكال المحبة، وفي الحقيقة أن المحبة لا تظلم أحدا. والمؤمن الذي يجر أخاه إلى المحاكم طلبا لحق شخصي هو شخص أناني، لأنه يسعى إلى الانتقام. هذا في حد ذاته خطأ، فالله يطالبنا بأن نسامح المسيئين إلينا وأن نحل خلافاتنا الشخصية دون اللجوء إلى المحاكم الدنيوية. المشاركة الثانية: أود أن أشارك من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس 6 من الآية 9 حتى 20 عن الأشخاص الفاسدين أخلاقيا. فنحن نقرأ في 9 والـ10 يقول: أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ لا تضلوا، لا زنا، ولا عبدة أوثان، ولا فاسقون، ولا مأبونون، ولا مضاجعو ذكور، ولا سارقون، ولا طماعون، ولا سكيرون، ولا شتامون، ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. وهكذا فالناس في وقتنا الحاضر لا يدركون أن الله قد حذرنا قبل آلاف السنين من أنه سيعاقب الإنسان على الخطايا الجنسية التي يقترفها، فحيث إن الله هو خالقنا فإن أجسادنا هي له، وهو الوحيد الذي يملك الحق في تحديد أسلوب حياتنا. والله يريدنا أن نحيا في هذه الأجساد من خلال روحه القدوس، فلأن الله قدوس فلا يمكنه أن يسكن في وسط أناس يسيئون استخدام أجسادهم. لهذا فإن الأشخاص الذين يصرون على إساءة استخدام أجسادهم سيجلبون على أنفسهم عواقب وخيمة، لأنهم سيطردون من ملكوت الله. أما إذا رجع هؤلاء عن خطيئتهم وآمنوا بيسوع المسيح وبما فعله لأجلهم على الصليب، فإن دم يسوع المسيح سيطهرهم من خطاياهم السالفة ويبررهم ويقدسهم بواسطة الروح القدس. لهذا عزيزي المستمع، فإن الرسول بولس يقول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح السادس والآيتين 19 و20: أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم، لأنكم قد اشتريتم بثمن؟ فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. ننتقل الآن إلى مشاركة من الأصحاح السابع من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. أود أن أشارك من الأصحاح السابع من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس عن الزواج المسيحي. أولاً، الرسول بولس لم يكن يعارض الزواج، فربما كان هو نفسه متزوجاً من قبل، لأن أحد شروط العضوية في مجلس اليهود الأعلى هو أن يكون العضو متزوجاً. وقد كتب الرسول بولس بعض أجمل وأحكم المقاطع في الكتاب المقدس كله عن الزواج، فهو يعلم في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح الخامس من الآية 22 حتى 33 أن العلاقة بين الزوجين المسيحيين يجب أن تعكس بوضوح العلاقة بين المسيح وكنيسته. وفي الأصحاح السابع من رسالته إلى أهل كورنثوس يجيب الرسول بولس عن بعض الأسئلة التي طرحها عليه مؤمنو كنيسة كورنثوس عن الزواج. ثانياً، الزواج له مزاياه وعدم الزواج له مزاياه أيضاً. ففي الأصحاح السابع من الرسالة إلى أهل كورنثوس يعلم الرسول بولس أن هناك بعض المزايا لعدم الزواج، فهو يقول على سبيل المثال في الآية 26 من الأصحاح السابع: فأظن أن هذا حسن لسبب الضيق الحاضر، أنه حسن للإنسان أن يكون هكذا. والمقصود هنا أنه بسبب الاضطهاد في ذلك الوقت فإنه من الأفضل للمرء ألا يتزوج. كذلك قد يمتلك غير المتزوجين وقتا أطول وطاقة أكبر من المتزوجين لخدمة الرب، لكن بسبب الفساد الأخلاقي المتفشي في العالم يقول الرسول بولس إنه من الأفضل للمؤمنين عموما أن يتزوجوا. ثالثا، الجنس مسموح في إطار العلاقة الزوجية فقط، فلا يمكن للزوج المسيحي أو الزوجة المسيحية أن يمارسا الجنس خارج إطار الزواج، فيجب أن يبقى الزوجان مخلصين أحدهما للآخر إلى أن يفرق الموت بينهما، كما يجب على الزوجين أن يقوما بواجباتهما الزوجية الواحد تجاه الآخر. وإذا كان هناك شاب وفتاة يحبان أحدهما الآخر ويجدان صعوبة في ضبط نفسيهما جنسيا، فمن الأفضل أن يتزوجا، لأن الزواج أفضل من التحرك بالشهوة. وبهذا فإن الكتاب المقدس ينهى عن الجنس قبل الزواج وخارج إطار الزواج. رابعا، لا يجوز للمؤمن أن يتزوج من شريك غير مؤمن، فقد ظن بعض المؤمنين في كنيسة كورنثوس أنه يجوز لهم أن يتزوجوا شريكا وثنيا على أمل اجتذابه أو اجتذابها إلى الإيمان بالمسيح. لكن الرسول بولس يقول في الآية 16: لأنه كيف تعلمين أيتها المرأة هل تخلصين الرجل؟ أو كيف تعلم أيها الرجل هل تخلص المرأة؟ فالخلاص شيء بيد الله، وهو يحدث بنعمة الله وليس عن طريق التخطيط والتحايل. كذلك فإن الله يعلم في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح السادس والآية 14 يقول: لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. أخيراً، نستمع إلى مشاركة من الأصحاح الثامن من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. أود أن أشارك من الأصحاح الثامن من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس عن ما ذبح للأصنام. ففي مدينة كورنثوس كان هناك الكثير من المعابد والأصنام، وكانت جميع المعابد تقدم الذبائح للأصنام ثم تباع اللحوم في السوق. لذلك فقد أراد المؤمنون المسيحيون في كورنثوس أن يعرفوا ما إذا كان بإمكانهم أن يأكلوا من تلك اللحوم التي كانت قد قدمت في الأصل للأصنام. والرسول بولس يوضح هنا أن الأصنام هي مجرد تماثيل من صنع الإنسان. والرسول بولس يوضح هنا أن الأصنام هي مجرد تماثيل من صنع الإنسان، فهناك إله حقيقي واحد فقط أعلن ذاته في الكتاب المقدس. لهذا فإن الذبائح المقدمة للأصنام ليس لها أي تأثير على من يتناولها، وليس لها أي قدرة على الإطلاق. لذلك فإن الأكل أو عدم الأكل من تلك اللحوم لا يؤثر على علاقة المؤمن بالله الحي. لهذا يمكن للمؤمن أن يأكل ما يشاء من الأطعمة أو أن يمتنع عن الأكل منها. والمهم في مثل هذه الحالات هو ليس الطعام في حد ذاته، بل المحبة. فإذا كان تناول مثل هذه الأطعمة سيعثر مؤمنين آخرين حاضرين، فيجب الامتناع عن تناولها بدافع محبتنا لهؤلاء المؤمنين وحرصنا على مشاعرهم. وهكذا في الظروف الاعتيادية يحل للمؤمن المسيحي أن يأكل ما يشاء من الطعام. فقد قال يسوع في إنجيل مرقس الأصحاح 7:18: أما تفهمون أن كل ما يدخل الإنسان من خارج لا يقدر أن ينجسه؟ كما أن الرسول بولس يقول في رسالته الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح 4:4-5: لأن كل خليقة الله جيدة، ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر، لأنه يقدس بكلمة الله والصلاة. وهذا هو أحد الأسباب التي لأجلها يصلي المؤمنون المسيحيون قبل تناول الطعام. ففي صلاتنا هذه فنحن نسأل الله أن يبارك الطعام ونقدم له الشكر عليه. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، واستعدادا للحلقة المقبلة نرجو منك عزيزي المستمع أن تقرأ الأصحاحات من 9-11 من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، والرب يبارككم.
قد حل فيه
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.